بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. مشاهدي الكرام، مصرنا الآن تتعرض لأحداث متعاقبة، لحرب نفسية. هذه الحرب تدعو إلى الفوضى، تدعو إلى الرعب، تهدف إلى الخلط بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، تهدف أيضا إلى التمويه بين المخلص والأمين، تهدف إلى تحقيق بعض المصالح لدى بعض المنتفعين، وكل ذلك مبناه على ادعاءات تبنى هذه الادعاءات على الظنون والأوهام والكذب. لذا فأنا أتساءل مع قطاع كبير من المشاهدين، نحن الآن هل نعاني أزمة صدق؟ تعالوا لنستقرئ هذا الموضوع في برنامجكم مجلس الرحمة، ومع أسد من أسود الكلمة، ومع رجل أحسبه ينطق الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، مع فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف. حياكم دكتور صبري.
الله يبارك فيك ويكرمك.
دكتور صبري، سريعا جدا أسأل حضرتك وأقول، هل أنت معي عندما أقول نحن الآن نعاني من أزمة صدق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا شتك بتقول نحن الآن نعاني من أزمة صدق.
نعم.
فأين هو الصدق في وقتنا الحاضر؟ للأسف الشديد كثير من الناس مع اختلاف مواقعهم لا يصدقون القول، ولو أن الجميع صدق في قوله ما كان هذا حال مجتمع. لكن عايز أقول لحضرتك أن اللي بيحصل ده صحوة حضارية، بمعنى من أين أعرف أثر الكذب على أبناء المجتمع؟ من أين أتعرف على فضيلة الصدق إلا بوجود الكذب؟ من أين أتعرف فضيلة الإيمان إلا مع وجود النفاق؟ من أين أتعرف على الأخلاق الطيبة إلا مع وجود الفساد؟ من أين أتعرف على حسن التعامل في البيع والشراء إلا في الخيانة في البيع والشراء والغش والخداع؟ أمور كثيرة جدا نحن نعاني منها الآن. إذا كانت ثورة 25 يناير قد أحدثت تغييرا في مجتمعاتنا، فنحن الآن في أمس الحاجة إلى ثورة على الأخلاق الفاسدة. لماذا؟ مجتمعنا، والله أستاذ أحمد، مجتمعنا طيب جدا وصاحب أخلاق وصاحب مبادئ، وما يحدث الآن ليس هي طبيعة الشعب المصري ولا المجتمع الذي يخاف الله ويراقب الله في القول والعمل أبدا، وإنما هم جماعة يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين، فيعملون باسم الإسلام ويتاجرون باسم الإسلام ويشوهون صورة الإسلام. ولكن رب العزة تبارك وتعالى هو الذي قال سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم.
لذلك رغم هذا فأنا متفائل. متفائل ليه؟ لأن أبناء مصر، هؤلاء الأبناء، هؤلاء الرجال، هؤلاء الأبطال الذين خاضوا أكبر المعارك، الذين نصرهم الله سبحانه وتعالى على أكبر الدول، ولكن بصبرهم وكفاحهم ورجولاتهم الباسلة حقق الله النصر على أيديهم. احنا عايزين بقى الآن نريد أن ننتصر على أنفسنا قبل أن ننتصر على عدونا. النهاردة بتلاقي المصري بيحارب المصري والمصري يقتل المصري. هل هذه أخلاق شعب مصر؟ هل هذه أخلاق دين؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم اتقوا الله وكونوا من الصادقين. لما ربنا يقول لنا كونوا مع الصادقين في القول والعمل وكذا وكذا وكذا، ما ينفعش أننا أنحرف عن المنهج الذي أراده الله لنا. الله تبارك وتعالى قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر. صحيح.
إذن كلمة الحق لا تبديل فيها ولا تغيير، والحق نور أبلج، لكن الباطل ظلام.
تمام.
ومن يسلك الباطل فإنما يسلك طريقا معوجا مصيره إلى الهاوية. لكن من يسلك طريق الحق قد يجد أشواكا في طريقه، إن صبر على تحمل هذه الأشواك وعبر هذا الشوك انتقل إلى المكان الآخر بأمان ويسر. بإيه؟
بأمان،
بصبره، بصدقه مع الله عز وجل، وأنه عازم على أن يعبر هذا الشوك. النهاردة في أشواك قدامنا، لكن هل الشوك يمنعنا من العبور، يمنعنا من أن نتقدم خطانا؟ لا، مهما كان الأمر فإنني على ثقة من أبناء مصر بمختلف نوعياتهم ودرجاتهم، كل في موقعه، في كل مؤسسة النهاردة في رجال، في كل مؤسسة عندنا أبطال، لكن ما يغركش الفساد الذي نراه في بعض المؤسسات. لا، هذه المؤسسات التي بها فساد سرعان ما سوف تتغير.
لكن ليه؟ دكتور، لأنها تحرك المجتمع.
هي تحرك مجتمع الآن،
نعم،
لكن حينما يأتي الحاكم الذي يوفقه الله عز وجل لحكم مصر سوف تتغير أمور. بس أنا عاوز أقول حاجة بصراحة كده، الحاكم اللي جاي ده اوعى تفهم انه ينام على ريش نعام، اوعى تفهم انه هيمشي على ورود، اوعى تفهم انه هينام ليلة هانئا هادئا مرتاح البال. سيجد امامه من المتاعب والاشواك ما يجعله يفكر كثيرا وكثيرا، لكن بنقول له انت بقدر صبرك وبقدر جهادك وبقدر اخلاصك لله سيرزقك الله عز وجل البطانة الصالحة.
جميل دكتور صبري، هذه تقدمة طيبة لهذه الحلقة، وإن كنت حضرتك متفائل، أنا أيضا من مدرسة التفاؤل، هي نفس المدرسة التي ترنو إليها وتسير فيها.
أحمد، نعم، الإسلام علمنا إيه؟
التفاؤل،
وحذرنا
من التشاؤم. جميل جميل،
إحنا نتبع منهج ديننا.
جميل قوي،
وديننا لا يكذب أبدا،
لكن أيضا تعلمنا منكم أن الداعية كالطبيب لابد أن يشخص الداء الذي فيه الأمة حتى يصف الدواء. دكتوري، يعني إحنا لو نظرنا إلى أرض الواقع وتكلمنا عن أزمة الصدق، هنشوف إحنا يعني قد لا نرى أو يصعب أو ينظر علينا أن نجد جهة مسؤولة أو غير مسؤولة، وزير إلا ما رحم ربك يكون صادق، يعني أنا عاوز أقول إعلامي، تاجر، النهاردة عشرات التصريحات اللي ممكن نشوفها على الفضائيات وعلى الصحف اللي يعني تتصدع بها الرؤوس، يعني قليل ما فيها إن كان صادق، وحتى الصادق فيها بيحاولوا يلبسوه ثوب الهالة الكبيرة علشان يلفت أنظار الانتباه. هي أزمة حقا دكتور.
نعم، ما احنا قلنا هي أزمة إيه؟ أخلاق.
نعم،
يوم ما نلتزم احنا بالأخلاق يوم ما تتغير كل أحوالنا. وأخلاقياتنا مش هتتغير في يوم وليلة. ما تشوف يا أخي بعد 25 يناير ماذا حدث؟ اتحدت كلمة المجتمع وكنا مضرب الأمثال. ليه؟
لكن لوقت قصير.
خلت بالك أنت، ما هو ليه؟ ما احنا نسأل نفسنا ليه كان الوقت قصير؟
علشان ده اللي احنا بنقوله.
خلي بالك أنت،
نعم،
عشان البلطجية والمفسدين وأعداء الحق وأعداء المجتمع وأعداء الدين تدخلوا وفعلوا ما فعلوا. ليه؟ ليشوهوا صورة المجتمع المصري بالذات. فهل هذه أخلاقيات أبناء مصر؟ بالعكس، ارجع سيادتك للتاريخ تجد ان ابناء مصر مضرب الامثال في كل زمن ومكان. ليه؟ لانهم تخلقوا باخلاق الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم انه كان يناله الاذى الشديد، وكان يناله الاضطهاد، وكانوا يعتدون عليه بالسباب والشتائم والضرب، وحاولوا قتله مرات ومرات، ومع ذلك كان ياتيه المسلم دماؤه تنزف، جراحه تسيل دما، في ألم شديد، يقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ماذا كان يفعل الرسول؟ هل دعا على قومه وانتقم منهم؟ لا، بل إنه كان يقول اصبروا فإني لم أمر بقتال، اللهم اهد قومي
فإنهم
لا يعلمون.
نعم،
ده مش بس بيطلب من الله الهداية، ده بيلتمس لهم العذر، اللهم اهد قومي، طلب للهداية من الله، فإنهم لا يعلمون. يا سلام لو تأملنا هذه العبارة وبعد يقول إباه إني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من بين أصلاب هؤلاء من يعبد الله ويوحده. يعني إيه ده؟ بخلاف سيدنا نوح مثلا. سيدنا نوح حينما آزاه قومه ماذا قال؟ قال رب لا تذر على الأرض إن الكافرين ديارا.
عبادة كاملة.
إنك نعم. إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. سيدنا موسى لما غضب على قومه ماذا قال؟ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي
فإنهم
لا يعلمون. يا سلام. احنا بقى عايزين بقى الأخلاقيات دي، عايزين نعرف ان احنا بدل ما ندعي على هؤلاء ندعو الله لهم بالهداية.
جميل.
ليه؟ لان لو دعينا ربنا ربنا ينتقم منهم، وزي ما وعد بعض الناس يقول لك ايه، يا يهديهم يا يهدهم. طب ما هيدوهم ما هينقلب علينا اكثر واكثر واكثر، خدت بالك؟ لكن احنا عايزين ربنا يهديهم ليهدأ المجتمع، لتكون طبيعة أبناء مجتمعنا كما كانت في الزمن الماضي، شعب ودود، شعب طيب. وقديما قال هيرودوت المصريون قوم طيبون يخافون الله.
هيرودوت قال هذا الكلام؟
نعم،
قال المصريون قوم طيبون يخافون الله.
قوم طيبون يخافون الله.
جميل قوي.
نعم. خلي بالك. يبقى إذن ما عرف عن المصري أنه سباب ولا شتام ولا كذا، لكن اللي بيخالف ده بنقول عليه انسان شاذ، والشاذ لا يقاس عليه. امال ايه؟ لا، احنا مشكلتنا ان الشر هو اللي ظاهر. طيب
ليه الظهور الظاهر؟ لان هو مع الاليات اللي ممكن يظهر بها. يعني خلينا النهارده نركز في الحلقه بتاعتنا تحديدا عن الاعلام، عن الصحف، عن كذا عن كذا، بدون سباب طبعا، بدون شتائم، لان ده لا مبدا الاسلام ولا منهج الاسلام. نقول يعني الا يعني يدرك هؤلاء خطوره هذه الكلمه، ولا هم متعمدين الكذب، متعمدين التضليل، متعمدين اثاره الرعب للناس؟
انا عايز اقول ان وسائل الاعلام للاسف الشيء انحرفت عن طريقها الصحيح. واخد بالك ليه؟ تقرا خبر في بعض الصحف فتجد اخرى تكذب هذا الخبر. مثلا قناه فضائيه تتكلم عن شيء، تلاقي الثاني بيرد عليه. هو احنا قاعدين عشان نرد على بعض؟ ولا وسائل الاعلام المفروض كلها تتعاون وتتضامن من اجل حل مشاكل المجتمع؟ يا استاذ احمد مشاكلنا كتير، البلد غرقانه في مشاكل، في متاعب، في رواسب، 30 سنه واكثر من 30 سنه ونحن نعاني ما نعاني.
نعم.
فاحنا عايزين وسائل الاعلام كلها النهارده تتحد على كلمه سواء، ايه؟ كيف نحقق الامن والامان لابناء المجتمع؟ والله عز وجل هو الذي قال في القران الكريم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن
وهم مهتدون. نعم.
شوف كلام ربنا بيقول لي الذين امنوا، مش مجرد ايمان بس، مش مجرد شعارات وعبارات ومظاهر، لا، امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني طبقوا الايمان قولا وعملا. ايمانهم بقى يعني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون.
نعم.
الآية الثانية بتقول إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يحصل إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء.
نعم.
والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بقول للشعب المصري وأبناء وطني اصبروا فصبر جميل، وسيأتي الله بالفرج، وما اشتد الكرب إلا وهان. مش عايزين نستعجل الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق. أنا ما بتكلمش عن التظاهرات، لو التظاهرات سلمية مرحبا بيها، لكن مشكلتنا نقطع الطريق، نعطل مصالح الناس، نقف في وسط الطريق، نمنع المرة، نكسر العربيات، نكسر المحلات. هذه أخلاق فاسدة لا يمكن أن يقبلها عقل. ترويع الآمنين لا يقبله الإسلام بحال من الأحوال. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد إنسانا في المسجد في فزع شديد، زعلان ليه؟ ايه اللي مالك؟ في ايه؟ ماله ده؟ قالوا يا رسول الله إنه فقد نعليه فلم يجدهما فحزن على فقدهما. الرجل مرتعد وزعلان علشان النعلين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من منكم روع الرجل؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله، فعلت ذلك مازحا معه. فقال: لا تفعلوا ذلك، من روع مسلما في الدنيا أدخل الله الفزع والرعب على قلبه يوم القيامة.
يا الله يا الله. تاني دكتور، تاني هذه الجملة مرة أخرى.
من روع ده حديث. من روع مسلما في الدنيا أدخل الله الفزع والرعب على قلبه يوم القيامة.
سلم يا رب.
خلي بالك ده عشان إيه؟ روعه بإيه؟ بسلاح؟ لا، لا بسلاح ولا بطبنجة ولا بمطوة ولا بشومة ولا بحجر ولا بتكسير عربيته ولا اهانته. امال عمل ايه؟ روع باخفاء النعل، بيهزر معاه. فالراجل ما لقاهمش زعل. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هذه العباره: امال بقى اللي بيروع الامنين ويسيء الى الناس ويدخل الفزع والرعب على الاطفال والنساء والعجز والمرضى، كيف يكون حاله عند الله عز وجل؟ لو أن هؤلاء فهموا معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الانتماء إلى هذا الدين العظيم الذي أمرنا جميعا بأن نخشع القلوب لله عز وجل ونعتمد دائما على ما أمر به الله ونجتنب ما نهى الله عنه، والله لو فهمنا ذلك ما رأينا هذا الفساد ولا هذا الخراب. استمع إلى وصف المؤمنين في القرآن الكريم، ماذا يقول رب العزة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم.
وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أدي المؤمن، المؤمن الصادق مع الله، المؤمن الذي إذا سمع آيات الله تتلى يعني خشع قلبه لله عز وجل.
نعم.
لأن ربنا يقول لي: ألا بذكر الله
تطمئن القلوب.
تطمئن القلوب.
تمام.
خدت بالك؟ وإن كان الإمام أحمد بيفسر ألا بذكر تطمئن القلوب يعني قال بأكل الحلال تطمئن القلوب. شوف بقى فسرها فين بقى؟ هو بقى بيأكل. ومن الذي سيأكل الحلال؟
من يتقي الله في عمله وسعيه.
إلا من اتقى الله.
نعم نعم.
واللي بيتقي ربنا حتى ولو كان رزقه قليل جدا لكنه رضي بقضاء الله ورزقه الله من حيث لا يحتسب، مصداق ذلك من القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
جميل.
يعني ايه؟
نعم.
كل شيء له ميزان وكل شيء له حساب. عشان كده ندائي لابناء وطني حبايبي بقول لهم: اصبروا فنصر الله ات وفرج الله قريب. لا يجوز ان ننساق وراء دعوه كاذبه مغرضه فنردد ما يرددون. لا. لماذا؟ حتى لا نقع في الاسم الذي وقع فيه أعداء الدين.
كأن حضرتك بتقول إن الكلمة التي تطلق على ألسنة هؤلاء أو تكتب بأقلام هؤلاء كلمة مقصودة، يعني هدفها إثارة الفوضى في المجتمع. لكن دكتور المشكلة إن الناس نفسها ممكن بتصدق الكذب بسهولة جد، يعني بسهولة جدا، وفي الوقت نفسه الخبر الصادق ممكن يعني تتريس فيه وتقول مش عارف ايه. لكن في قبول الكذب الامر عندهم يعني مسترسل قوي.
هذا بالنسبة لمن كان ايمانه غير كامل.
نعم.
ليه؟ لان الايمان غير كامل ده من حزب الله ولا من حزب الشيطان؟
نعم.
ده من حزب الشيطان. وبعدين زين لهم الشيطان اعمالهم. ما دام الشيطان بيزين له عمله لابد أن يكون بعيدا عن منطق الحق.
نعم.
وعن النطق بالصواب. ودائما تجد الصادق مع الله عمله في خفية من أجل مرضاته، أما العمل السيء فهو دائما ظاهر ومشهور بيننا.
يعني أنا أعتقد لو الكذب تكلم لقال: أنا سلاح الجبابرة، أنا يعني أنا شبكة المخادعين. مشاهدي الكرام، الكلام عن موضوع الصدق والكذب كلام موصول بإذن الله تعالى، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.
صلاة العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
شباب الكرام، زي ما قلنا عبد الفاصل ان الكذب لو كان بيتكلم لقال انا سلاح الجبابرة، انا درع المنافقين، انا زاد الفاشلين، انا ملجأ المجرمين، انا شبكة المخادعين. احنا كنا بنقرأ وبنسمع عن الصحابة، كان سيدنا عبد الله بن عمر بيتكلم بيقول ان العبد لو كذب الكذبة الملك بيتباعد عنه ميل من نتن ما جاء به. الصحابة كان بيشمهم هذه الروائح المنتنة ان كان في مجلس غيبة او مجلس نميمة او مجلس في كذب. والسؤال دلوقتي اللي عاوز اقوله دكتور صبري، هو احنا ليه دكتور معناش يعني بنستشعر بهذه الرائحة؟
اولا كان في واحد من الصحابة اسمه سيدنا حذيفة.
نعم.
سيدنا حذيفة اذا جلس بجوار انسان يشم منه رائحة النفاق ان كان به نفاق. اتعلم ان سيدنا عمر جاء اليه في يوم من الايام وجلس معه وقال له شمني يا حذيفة، شمني ليه؟ عشان يشوف فيه صفة من النفاق ولا لا، هل في بعض اخلاق منافقين ولا لا. قال له انت يا عمر الذي فتح الله عليك البلاد ونصر عليك الإسلام ودخل الناس في دين لا يفواجه وفعلت وفعلت وفعلت. شوف سيدنا عمر مع عظيم قدره ورفعة شانه يقول هذا لسيدنا حذيفة ليه؟ لأنه كان يشم رائحة المنافقين وكان صاحب سر رسول الله في شأن المنافقين. خلي بالك من مسألة مهمة، سيدنا حذيفة كان يتعرف على المنافق مجرد اللي يسمع، وكان يذهب ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة ماذا فعل؟ هل شهر بالمنافقين؟ هل فضحهم أو تركهم لله عز وجل؟ إنه قد تركهم لله. مشكلتنا النهاردة وسائل إعلام، صحف، إذاعة، تلفزيون، للأسف الشديد بعضهم ما زال يعيش في العهد البائد، العهد الماضي.
نعم.
يوم ما كان مأجور، يوم ما كان مستخدم على حسب هوى النظام. يجي مثلا أستاذ أحمد عايزين يهدموه، يشوهون صورته، ينشرون عنده أخبار كاذبة، والأخبار بتنشر ولا حياة لمن تنادي. صرخ اعمل اللي انت عايز تعمله، ما فيش مشكلة عندهم. نقول لهؤلاء وهؤلاء اتقوا الله، اتقوا الله يوما يجمعكم الله عز وجل جميعا في مكان واحد فيقتص للمظلوم من الظالم. وبعدين كان ينبغي للصحفي ألا ينشر خبرا إلا بعد التيقن من صدق هذا الخبر. وبعدين ما ينفعش أبدا كمان أي خبر يجيله ينشره. لماذا؟ أحيانا بيبقى فيه أخبار مغرضة، أخبار مقصود بها الإساءة، كما نرى في يومنا هذا الفيسبوك وما شابه ذلك. تبص أخبار موجودة ونفاجأ بعد شوية رئيس الوزراء أو الحاكم العسكري يقول لك لا صحة لما تم نشره.
نعم.
أنا مش عايز تقول لي لا صحة لما تم نشره، أنا عايزك تشوف مين النشر الكلام الفاضي الفارغ ده وتحاكمه، وأن تكون محاكمته محاكمة عاجلة حتى يكون عبرة لغيره.
يعني أقطع الفتنة من أولها.
تقطع جذور الفتنة.
نعم.
لكن تتكلم وتستنكر وتقول هذا كلام غير صحيح. وبعدين الشر موجود وهو كالسوس ينخر في الخشب او ينخر في العظام، طب ما عملناش حاجة. ولذلك بنقول احنا عايزين تغيير جميع القيادات الموجودة النهاردة، نستبدلها بقيادات تخاف على هذا الوطن من الضياع.
جميل.
شعبنا شعب يغلي الان بسبب ايه؟ ما ينشر في الجرائد. والله لسه امبارح قاعد مع بعض الناس بيقول لي اللي من دول ماليش نفس اقرا جرايد. بقول له انت، قال لي اخبار ايه؟ اخبار لا مؤاخذه يعني تسد النفس، انا ضغطي بيرتفع دلوقتي ما بفتح التلفزيون ولا اقرا صحيفه. بينما كان في الزمن الماضي منذ صغرنا كنا بنسعد لما نقرا خبر وكذا، وكنت تجد انه ايه كله صحيح. لكن جه علينا وقت بقى خبر منشور تروح تسأل تقول والله في الجرايد، يقول لك يا عم ده كلام جرايد. يعني ايه كلام جرايد؟
يعني كلام فاضي.
المفروض دي لسان الأمة يا أستاذ أحمد. دي لسان الأمة لازم تعمل لمصلحة المجتمع. ما ينفعش جرائدنا عندنا جرائد مغرضة، جرائد مأجورة تعمل على الفساد ونشر الباطيل والتشهير بالناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا
نعم. شوف اللي بعدها: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذلك سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أصحابه دائما: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم جاءه إنسان وكذب أمامه وأساء إلى الآخرين،
تمام،
عايز يعلمه الأدب يعلمه الأخلاق، عمل بقى؟ قال له: يا هذا، أنت قلت كذا؟ قال له: نعم. قال له: طب اجلس. فجلس. قال له: والله إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم.
نعم.
وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن شئت عفونا عنك.
يا سلام،
شوف بقى الأدب. فالرجل بص كده ثم قال: العفو يا أمير المؤمنين، والله لن أعود إلى مثل ذلك أبدا. ليه؟ لأن احنا عايزين إنسان يحاسب كل كذاب، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام يا أستاذ أحمد لها تأثير على الناس، تأثير في معرفة الناس بالحق أو بالباطل. ده اسمه لسان الأمة، ده صحيفة تتكلم عن لسان الأمة، بتتكلم عن حال الأمة. فلما تأتي بأكاذيب وأخبار لا تتفق مع شرع الله، فهؤلاء لا ينتسبون إلى المجتمع الإسلامي ولا أبناء الوطن. لماذا؟ لأن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل: أيكون مؤمن كذا؟ أيكون مؤمن كذا؟ وبعدين: أيكون المؤمن كذابا؟
قال: لا يا رسول الله. نعم.
ولذلك لما جه واحد بيسأله بيقول: يا رسول أنا عايز أدخل إسلام بس بشرط تسيبني أعمل اللي بعمله. قال له: طب بس تعاهدني على الصدق. شوف بقى إزاي النبي بيعلمه الصدق: تعاهدني على الصدق. قال له: خلاص ماشي. قال له: مع السلامة. أعلن إسلامه وعاهد على الصدق.
نعم.
وخلاص.
نعم.
راح الراجل راح يسرق كعادته. قال: طب أنا لو سرقت وسألني فإن كذبت عليه، إن قلت غير الحق فأنا كذاب
وخالفت،
وإن كنت صادقا قطع يدي. بلاش السرقة. راح يشرب خمرة. قال: طب سألني هقول له إيه؟ إن قلت له أنا شربت خمرة هيجلدني، وإن قلت له ما شربتش بقى كذاب. راح يزني. كل ما يروح مكان يقول: طب سألني كذا وكذا وكذا. فعاد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أشهد الله أنني قد تبت على يديك وندمت على ما فعلت.
الله الله الله.
فوضع
الله
الرسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر الرجل وقال: اللهم اشرح صدره للإيمان وزده إيمانا على إيمانه. فيقول الرجل: فشعرت بأثر البرد من شدة وضع الرسول على صدري،
يا سلام يا
وكنت
سلام
أحس بها في ظهري، فوالله ما عصيت الله بعد ذلك اليوم
صلى الله عليه وسلم.
ليه؟
نعم.
احنا عايزين النهاردة اولا مسؤولين عن الصحف، لان مشكلة مشكلة الصحفي.
نعم.
وبعدين مش معقول كل حاجة نروح للنائب العام والمحكمة والنيابة والكلام ده، مش فاضيين الكلام ده. لكن كل مسؤول في موقعه
يتقي الله،
يسأل عن عمله.
نعم.
وعمن هم تحت يده. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نلاقي يعني أخبار منشورة في الصحافة وبعدين نلاقيها كاذبة، زي بالضبط بعض الإعلانات في الصحافة أو في وسائل الإعلام ثم تفاجأ إنها يعني كلها بضاعة مغشوشة وكلها بضاعة كاذبة، لكن الناس بيثقوا فيما هو منشور في الجرائد أو فيما ينشر على الوسائل الإعلام المختلفة. إحنا عايزين الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين
قولا سديدا.
نعم.
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
دكتور يعني لو ربطت هذا الكلام الطيب بالسؤال اللي سألته منذ قليل، قلت ان الصحابة وذكرت حضرتك حذيفة بن اليمان وذكرت ان سيدنا عبد الله بن عمر ان هم كان بيشتموا هذه الرائحة الكريهة، لو شموا رائحة غيبة او نميمة او كذب الى غير ذلك. احنا النهاردة يعني لم نعد نستشعر بهذه الروائح، مش عارفين نميز هل احنا يعني استحلينا هذه الروائح ولا اصبح الجو كله يعني ملوث، ما يعني مش قادرين نميز بين هذا وذاك.
ما حدش استحل هذه الامور، لكن من شدة الشم ومن كثرة ما نشم الآن عندنا زكام، واللي عنده زكام ممكن يعني إيه عنده حس الشم مفقودة ما بيشمش، بدليل أن الفساد موجود في كل بيت في كل أسرة في كل مجتمع في كل مؤسسة.
نعم.
وأنا عشان كده بقول كل مسؤول في موقعه سيحاسب أمام الله عن رعيته، رب البيت سيسأل أمام الله عن أهل بيته،
تمام،
المؤسسة الصحفية سيسأل عنها مدير التحرير ورئيس مجلس الإدارة وهؤلاء جميعا. يبقى إذن هنا ما قناة فضائية مثلا يبقى المسؤول عنها رئيس القناة ورئيس مجلس الإدارة سيسألون أمام الله عن ذلك.
لا وحضرتك ذكرت كلمة جميلة جدا بأن الصحف أو الفضائيات هي عنوان أمة، فإذا كانت هذا يعني إذا كان هذا العنوان يعبر عن كذب وعن تضليل وعن حقائق وعن حقائق يعني مضللة مش حقائق ثابتة أو حقائق منيرة وعن خرافات، يعني أنا أتذكر فعلا التاريخ المجيد للإسلام لما كان الصحابة بينتشرون في آسيا وفي أواسط أفريقيا، ما انتشر الإسلام في هذه الأماكن إلا بالصدق.
خلي بال شتك،
ها
كيف دخل إسلام إفريقيا بالذات؟ لم يدخل لا بالسيف،
نعم،
ولا حتى عن طريق الدعاء، وإنما عن طريق التجارة. إزاي؟ يجي مثلا التاجر المسلم يدخل مثلا أي مكان في إفريقيا ويعرض السلعة للبيع، يأتي المشتري كم هذه السلعة له بكذا فيقبلها، وبين قد ما يأخذها يقول له أقابلت هذه السلعة؟ يقول له نعم. يقول له بس خلي بالك هذا الكوب به عيب، المشتري ما شافش العيب، فتبلستك، لكن في عيب يقوم البائع بيقول له ايه ان هذا الكوب به عيب
بيعرفه. نعم.
فانت لم تدرك هذا العيب خدت بالك منه، فيقول له الله كنت بتقول الكلام ده ليه؟ طب ما انا كده ممكن ما اخدش منك الكوب ده ما اشتريش منك. يقول له لا، ديني يفرض علي الصراحة في البيع والشراء. يقول له دينك؟ يقول له نبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نبيع بيعا وبها عيب إلا بتبيينه. ما ينفعش بيع بيعة وبها عيب إلا ببين العيب. فيقول له دينك؟ نبيك؟ ما دينك ومن نبيك؟ يقول له دين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يقول له دينك يأمرك انك انت تبين العيب في السلعة؟ يقول له نعم، وإلا كنت خائنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك، وأنت قد ائتمنتني على شراء هذه السلعة، وأنت قد اشتريت السلعة وهي خالية من العيوب، فحينما أبيعها لك بعيب لم أبينه لك فأكون خائنا. يقول له طب أعرض عليه الإسلام، الإسلام ده إيه؟ يقول له كذا وكذا وكذا وكذا. طب نبيكم كذا وكذا وكذا؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يا سلام.
شوف بقى ليه الإسلام انتشر في إفريقيا عن طريق التجارة، مش عن طريق الدعاة ولا العلماء ولا الفلاسفة ولا وسائل إعلام، وإنما وصل إلى هناك بالصدق، الصدق في البيع والشراء، صدق في البيع والشراء اللي إحنا افتقدناه النهاردة. النهاردة بعض الناس يقرؤون الصحف ويلقي بها، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك ده معظمها كده. ليه؟ مش عايزين نفقد الثقة في اعلامنا ايا كان اعلامنا، ده اعلام مجتمعنا واجتماع وطننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يلاقي مشكلة يعمل ايه؟ النهاردة بنشوف مثلا الصحافة في اي مشكلة يقول لك فلان الفلاني حدث منه كذا وبيعمل ويكبر الموضوع قوي ويهول الموضوع فوق اللازم.
نعم.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان يصعد المنبر ويجمع الناس في المسجد يقول لهم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلينتهي أقوام عن فعل كذا وكذا. أين هذا من وسائل الإعلام النهاردة؟ أين هذا من الصحف اللي بتنشر أسماء وتنشر أسرار ما كان ينبغي أن تنشر على الملأ؟ فتبسطك. لكن سيدنا النبي يقول ما بال أقوام. النبي هل النبي كان جبانا عشان ما يقولش الاسم؟ لا
نعم.
لكن في حاجة اسمها الاستهجان التصريح بالاسم، يعني يستهجن نصرح باسم واحد معين.
ما بال أقوام
يا أخي. نعم. ما بال أقوام، ده القرآن الكريم لما اتكلم عن قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، ايه اللي حصل؟ سيدنا يوسف يعني حصل اللي حصل، وبعدين القرآن الكريم يقول ايه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طب ما قالش امرأة العزيز ليه؟ ومن أدرك أن المقصود هي امرأة العزيز، لكن ثبت هذا عن طريق التواتر.
تمام.
لكن القرآن الكريم لا يذكر اسمها أبدا. وراودته التي هو في بيتها، أي واحد في بيتها بقى، وقالت ما قالت وكان ما كان. ما هو ده برضو استجابة التصريح بالاسم. يبقى احنا بنقول لرجال الصحافة عيب، اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في إخوانكم. هو المصري ده مين؟ يعني انتوا تيجوا على اسرائيل وتخافوا وتجبنوا ان تتكلموا عن اسرائيل، وبالنسبة لابناء وطنكم وابناء شعبكم
نعم.
تشوهون الصورة
نعم.
وتخرجون المساوئ امام الناس وتجعلون الناس تكلمون في عرض هؤلاء وهؤلاء. الناس كلمة، والكلمة امانة، والامانة اما ان تكون كلمة طيبة فيرفعها الله الى السماء، واما ان تكون كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.
ما هو دكتور صبري، النظرة الميكافيلية اللي موجودة عند بعض هؤلاء اللي بتقول الغاية تبرع عندهم الوسيلة، هو عاوز يشتغل
يا اخي، يشتغل بالحق. والله لو انصف هؤلاء وقالوا كلمة الحق
نعم.
لسعدت امتنا، ولا اتحدنا جميعا على قلب رجل واحد. ده كلمة واحدة يا أخي بتنشر في وسائل الإعلام أو في أي صحيفة من الصحف تشوه صورة مجتمع من المجتمعات. ليه؟ لأن ده أحيانا بيكون في تشابه في الأسماء. من المشاكل التي عرضت علي بقول لك القبض على فلانة الفلانية وذكروا اسمه، بينما ساعات ما يذكرش الاسم. لما ذكروا الاسم جه الزوج وزوج متدين وزوجته متدينة قال لها الاسم ده مش تبعكم؟ اطارد بنت عمي. قال لها بنت عمك سلوكها مش كويس والجريدة اهي. وبعدين قال لها ذهبي الى بيت اهلك. ليه يا عم؟ قال لها بس ما تجيش عيش معايا بعد كده، بنت عمك خاينة وعاصية لله وجريدة اهي. فالمهم بعض الناس دخلوا ما فيش فايدة، فبعض الناس جابوه لي قلت له انت زعلان ليه؟ قال لي بنت عمها خاينة. قلت له ماشي، بنت عمها فيها اللي انت عايزه، لكن يا اخي الفاضل ما رأيك في زوجتك؟ ام قال العبارة دي، اشهد الله انها صوامة قوامة تعمل دائما على ارضاء ربها وتعمل على سعادتي بقدر امكانها.
نعم.
قلت له بالله لما زوجة كهذه صوامة قوامة تعمل لله وتسعى لراحة الزوج، تبقى انت تتهم ربنا؟ بقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال لي بس انت عمه. قلت له احنا مالكم منه من تعمه؟ طيب نتيجة ايه؟ صلحناهم سوا. وبعد شهر واحد جاءني قال لي تعرف ان القضية كانت متلفقة وقضية كلها زور في زور.
يعني كأن الضمير عند بعض الصحفيين ممكن يلقى في سلة المهملات،
الضمير مات
او نقول خارج نطاق الخدمة.
خلي بالك
نعم،
زي ما الضمير في بعض المؤسسات من بعض القائمين على الأمر مات برضو. واخد بالك ايه الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هذا مسؤول عن مؤسسة وهذا مسؤول عن مؤسسة، وكل في موقعه مسؤول.
جميل.
يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.
الله الله. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك مرة أخرى. معي نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ هنا، ازي حضرتك؟
الله خيرا استاذ احمد، بارك الله فيك وحي الله شيخنا الكريم،
ربنا يبارك فيك.
الله ان يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم امين.
الله يكرمك يا ستي.
وكما قلتم بارك الله فيكم باننا الان نعاني من ازمه صدق، والحقيقه هذه الازمه اوجدها هؤلاء الباحثون عن مصالحهم الخاصه والذين اغتروا باماكنهم ووسائلهم، ووالله لو علموا خطرها وانها ستزول لا محاله لتبرأوا منها وعادوا إلى الله عز وجل، لكنهم بكل أسف غفلوا أو تغافلوا عن هذا كله، فاستخدموا وسائلهم في إشعال نار الفتنة وصب الزيت على النار وإشاعة الفوضى والفساد والإضرار بالآخرين تحت مسمى الحرية. وأنا أقول إن كانت هذه هي الحرية فلبئست الحرية هذه التي لا مكان فيها للأدب ولا مكان فيها للصدق ولا للأمانة.
نعم،
أنا فقط أذكر هؤلاء بخطورة الكلمة، فالكلمة قطرها جسيم وشرها عظيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم.
نعم.
وقال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا فترفعه في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. ألا فلنحذر خطورة الكلمة والملزم الصدق مع أنفسنا ومع الناس ومع الله أولا، فهذه بداية تنظيم علاقاتنا معأنفسنا ومع الناس.
نعم.
ولنحذر الكذب الذي يحرمنا المروءة والهيبة قبل أن يحرمنا الثواب. ولله بر الإمام الزهري عليه رحمة الله الذي كان يقول لو نادى مناد من السماء أن قد أحل الله الكذب ما كذبت.
نعم.
فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا فندم. يعني دكتور صبري، هذا الكلام الطيب للقرآن من السنة من أقوال السلف ما عاد يؤثر في هؤلاء أو في كثير من هؤلاء، هو ممكن يجاء عامل خبر ويحط فيه شيء من السسبنس أو شيء من التوابل عشان خاطر، يعني علشان خاطر يشد المشاهد ويبيع الجورنال، علشان خاطر يشد المشاهد ويسمع ويتابع الفضائية، تقول لهم إيه؟
يا أخي الفاضل، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كما قلنا في بداية الحلقة اليوم،
نعم،
ما ينفعش بقى ان اللي بينشروا اخبار كاذبه او تشويه للسمعه او اساءه للاخرين ان نتركهم على حاله. المفروض بقى ان احنا كل مسؤول في موقعه يبحث عن المنافقين اللي عنده ويتخلص منهم، كل مسؤول في مؤسسه يشوف الحشه اللي حواليه من هم الصالح ومن هم المطالح، لان هؤلاء والله لن ينفعوه يوم القيامه،
لن ينفعوه يوم القيامه،
لن ينفعوه.
نعم نعم.
ليه؟ كل واحد يقول لك نفسي نفسي، طب يعملوا ايه هم بقى؟ عايزين احنا نتخلص من المفسدين دول، طالما دول موجودين ودول اتباع العهد البائد الذي نعرفه جميعا، مش ممكن هيعيشوا في سلام وامان. لو احنا تخلصنا من ساعة الثورة بقى من كل هؤلاء وهؤلاء وغيرنا الدماء ما كان هذا حال المطر. لكن ماذا تصنع في كل مؤسسة النهاردة؟ للأسف خراب ودمار ومنافقين وكذابين وأفاقين. لكن الأخطر أن يكون الكذب عن طريق وسائل الإعلام أيا كان. ليه؟ الناس يثقون في الإعلام أكثر ما يثقون في أي شيء آخر. ديننا لا يقتنع به إلا المسلم فقط والمؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن الصحافة يقرأها المسلم وغير مسلم فيتمحصوا ويتمعنوا في هذه الأخبار، وللأسف الشديد يقوم هو بنشر هذه الأخبار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك.
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك،
وابكي على خطيئتك.
تمام.
شوف، أمسك عليك لسانك. وذاك قال له يا رسول الله، سيدنا سعد بيقول له وان سيدنا معاذ بيقول له وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ساكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم.
يا سلام.
بالبلى، هو حد مودي الناس في داهيه الا سنتها. طب نتصور بقى ان في كلمه طيبه، ده الكلمه الطيبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا عليها ايه؟ قال لنا الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه. طب والكلمة الخبيثة سيئة.
تمام.
يبقى يترك الحسنة ويعمل بالسيئات. وبعدين رب العزة يقول وقولوا للناس حسنا. فأنا مناشد وسائل الإعلام بمختلف درجاتها والقائمين على كل المؤسسات، مش الإعلام بقى بس.
نعم.
سيادتك بتقول لي على وسائل، لا ده الفساد موجود في كل مكان.
نعم.
بقول لهؤلاء جميعا اتقوا الله واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يقول كل إنسان نفسي نفسي فماذا أنت قائل لربك، لا محامين هينفعوك ولا الحشة بتاعتك هيشفعوا لك ولا أي حد، بل لأن سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان حريص وهو عايش معنا في كل زمان ومكان، حينما كان يقول ابنتي فاطمة يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا،
وهي ابنة المصطفى
ابنة الحبيب
صلى الله عليه وسلم،
أحب النساء إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وكان يحب أمها حبا شديدا، وهو الذي كان يبكي إذا تذكر اسم السيدة خديجة رضي الله عنها وذكر فضائلها في مرارا وتكرارا. لكن النهاردة يقول للفاطمة كذا، وبعدين يدخل على أقاربه يقول لهم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني هاش اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيء، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأنسابكم، ولكن أقول لهؤلاء جميعا والله إن تبتم إلى الله، ما تنفعش التوبة كده، مش واحد كل واحد يقول لي أنا تبت إلى الله.
نعم.
وخلاص، لا، عشان تتوب إلى الله لابد من رد الحقوق لأصحابها أولا.
طب كيف يرد الحق، كيف يرد الحق إذا كان الحق ده عن طريق يعني قذف في عرض، إذا كان يعني كذب، إذا كان اتهام بالبهتان وبالزور، يعني أنا عاوز أعرف كيف يرد هذا الحق، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله فانتظرونا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق، المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد، مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
بإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي.
تمام.
اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
شوب. اتصل على
377-2037. تلاجة زبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة زبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة، لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
يسر شركة السلام للسياحة بأن تتقدم بخالص التهاني بمناسبة موسم العمرة لشهر رمضان للعام الهجري 1433، وتقدم العرض الآتي: تاريخ السفر من 25 من شعبان وحتى 10 من رمضان، السعر 5900 جنيه من أول رمضان وحتى 15 من رمضان 6150 جنيه، من 5 من رمضان وحتى 20 من رمضان 6350 جنيها، من 10 من رمضان وحتى 8 من شوال شهر كامل ختام مكة 8500 جنيه. الرحلة بها مشرف ديني من علماء قناة الرحمة. للاتصال تليفون رقم 0122-38-733 أو 010-90-414-114 مع تمنيات الشركة بعمرة مقبولة إن شاء الله. حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة، ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بما معايير عالمية.
طالما ارض ارض مصرية يبقى لازم ينكتب مصري وبس في بطاقة الشخصية، وهو ده العدل.
بالعدل نشعر بالانتماء،
بالعدل تحيا الامم، لا تستقيم امة الا اذا كان العدل اساسا حاكما.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العوام.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
من الحكم اللي بتنقال بيقولوا ان اللص او الكذاب لص، لان اللص يسرق المال والكذاب يسرق العقل. دكتور صبري كان بيتكلم قبل الفاصل وبيقول ان لو واحد كذاب ايا كان موقعه ايا كان مركزه ايا كان مهمته وعمله وحب يتوب، وبالاخص في الكذب، بالاخص في انتهاك الاعراض، بالاخص في التزوير وإلقاء التهم بالبهتان، إزاي تقول دكتور؟
أولا هناك حكم شرعي، الحقوق لا تسقط إلا بواحد من اثنين.
نعم.
إما بالأداء وإما بالإبراء.
ده الأداء في الحالة المادية،
الأداء الحالة المادية أو الحقوق التي تتعلق بالناس.
نعم.
والإبراء إن صاحب الحق يقول لك أنا تنازلت.
تمام.
فإن كان يمكن لنا أن نعتذر لهؤلاء وأن نطلب منه العفو، هذا هو المطلوب. ليش ما الواحد يسرق واحد النهاردة، واحد يشهد زور على واحد، ما هو ده كذب، ما هو الكذب زور أصلا.
نعم.
يشهد زور عليه ويضيع حقه أو يوديه في داهية أو يوصله من عمله، واخد بال سيادتك، وبعدين يقول إيه أنا تبت إلى الله. نقول له ما ينفعش، ده أنت أولا عشان تتوب إلى الله لابد أن ترد الحق لصاحبه، تروح تعترف بالحقيقة وتقف بجانبه حتى ترد له الحق، وإلا تعلق برقبتك يوم القيامة وقول يا رب هذا ظلمني، هذا سائلي، هذا هتك عرضي، هذا أخذ مالي، هذا كذا هذا كذا. فمنفعش الناس إيه، لكن افرض واحد مثلا هتك عرض واحد وكان ذلك في السر، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا الحل.
نعم.
قال لنا إيه، فمن ارتكب منكم من هذه القاذورات شيئا، وسمى المنكرات دي كلها قاذورات. قاذورات ليه؟ لان المسلم العفيف ينأى بنفسه ان يقترب من هذه القاذورات.
تمام.
يبقى لابد الابتعاد عنها.
نعم.
فمن ارتكب منكم من هذه القاذورات شيئا فستره الله فهو الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه، ومن يبدي لنا صفحته اقمنا عليه الحد. اللي يجي يقول انا عملت كذا وكذا نطبق للحكم الشرعي، لكن واحد عمل حاجه في الخفاء وستر الله عليه خلاص. ده الصحابي لما كان راح يصلي الفجر ولقى اتنين مع بعض رجل وامراه فجريوا، فراح للرسول عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول وانا قادم اليك وجدت رجلا مع امراه في حاله طبعا غير طبيعيه، ف هل أخبرك بمن هما؟ أنا عرفتهم، عرفها وعارفه وعايز أقول لك. قال له إيه بقى؟ شوف سيدنا الأدب، سيدنا النبي، شوف الأخلاق اللي فيه. قال له إيه؟ هل لا سترت عليهما بثوبك حتى لا يراهما غيرك؟
يا الله، هل لا سترت عليهما بثوبك؟
بثوبك
يا الله.
مش قال له افضحهم؟ زي ما الصحافة المغرضة للأسف في هذه الأيام تنشر أكاذيب وتنشر يعني أخلاق سيئة لا تتفق مع اداب المهنه.
صحيح. النهارده ممكن يلصق خبر بالدكتور صبر عبد الرؤوف ان هو افتى فتية معينه، او خبر فتية الشيخ محمد حسان وهو بيتعمدوا التصاق التهم بالمشاهير. طيب
يوم محمد حسان ده
ياما تحمل
الله الشيخ محمد حسان بصراحه الله يكون في عونه.
نعم.
ده هاروه.
نعم.
هاروه كذب وبهتان، واخد بالك، ويقول لك الشيخ محمد حسان مش عارف ايه وافتى بايه وكذا وكذا، وبعدين يصوروه كاريكاتير كلام فاضي
يعني. لا وبعدين ده ممكن يبان يعني كاذب الخبر. طب اعتذروا يا اخوانا، ما يعتذروش، يقول لك ده بينتقص من قدر الجورنال او من قدر الفضائل واعتذرت، كان الاعتذار عيب والكذب ده امر طبيعي.
بالعكس، هو لو واحد قال خبر ثم تبين انه مخطئ واعلن خطاه والله سيزداد احتراما وتقديرا عند الناس. لكن المشكله النهارده هتصدق مين وتكذب مين والامور كما نرى. فالمسألة مسألة إيه؟ إن هناك أتباع لعهد سابق ما زالوا يعملون حتى الآن ولا زالوا يسيطرون، واللي بيقولوا عليهم الفلول.
نعم.
واللي كانوا يعني أعضاء في لجنة السياسات بالذات كانوا يرون الباطل أمامهم فيصفقون، كانوا يرون الظلم يقع على الآخرين فيصفقون، كانوا يرون المؤامرات تدبر ضد الأشراف والكرام، ولكنهم غافلون عن هذا ويغمدون العين. الآن لما هؤلاء يريدون التوبة بقول لهم لا مكان لكم بيننا أبدا، ولكن إن أردتم أن تردوا الحق أو تتوبوا إلى الله فلا بد أن ترد الحق لأصحابه كاملا.
كيف؟
أو تطلب العفو من صاحب الحق يروح يا أخي اعتزله. والله مهما كان ده لما اعتزله شرف وكرامة له أن المسلم عاد إلى صوابه. لكن المشكلة النهاردة كيف تثبت الباطل على أمثال هؤلاء؟ ومشكلة النهاردة أن كل شيء بالقانون، والقانون ده مطاط
احباله طويلة.
نعم. ومطاط.
نعم.
يعني تسمع عن قضايا مثلا بقى لها 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين وقضاء بتاخد أسبوعين 3، إيه الفرق؟ واحد بيمشي حاله والتاني مش حاله، ولا إيه الحكاية؟ فنسأل الله السلامة. لكن إن عايزين مجتمعنا أن يكون له من اسمه نصيب، مجتمعنا اسمه إيه؟
مجتمع إسلامي.
يبقى إسلام يعني إيه؟ يعني سلام وأمان.
نعم.
لكن ما يبقاش فيه الظلم والكذب والتشهير بالناس والإساءة لآخرين واتهام الأبرياء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أنت تعرف أحسن وسيلة للكذاب إيه؟ إنك تهمله، ما تسألش فيه، لا نردد ما يردده الكذاب أو المغرد.
ده دورنا إحنا، دورنا إحنا كأفراد،
ده دورنا إحنا كأفراد
ما نرددش اللي يرددوا الكذاب.
مش كل ما نقرأه في الصحف نردده ونقول ده جرنان كذا نشر كذا وكذا وكذا، بالعكس. ده أنت ساعات لما تقول جرنان كذا عمل كذا وكذا بتخلي الناس يقبلون على شرائه، فيبقى فرصة للإيه؟ لمن نشر الخبر يقول لك إيه؟ كل ما الجرنان يوزع أكتر كل ما دليل على نجاحي. لا، يبقى مثل هذا نقاطعه تماما.
تمام.
ولا نتعامل معه.
نعم.
لما يوم واحد بس يلاقي نفسه الأعداد اللي طبعها رجعت له تاني هيبحث عن السبب، إيه اللي خلى الوسائل الجرائد لم توزع، يعرف إنه إنسان كذاب.
دكتور، ما دام الامر في المتعلق بموضوع الكذب ده امر خطير والكذب شنار ودمار لاي مجتمع ينتشر فيه الكذب، ليه الاسلام مثلا ما وضعش حدود للكذب زي ما وضع للزنا، زي ما وضع للسرقه، زي ما وضع للقذف؟ ليه ما وضعش حدود للكذب ان الكذاب مثلا يقام عليه حد يقره الاسلام؟
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان الصدق يهدي الى البر.
نعم.
والبر يهدي الى الايه؟ إلى
الجنة.
الجنة.
نعم.
ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
تمام.
وإن الكذب يهدي الفجور، والفجور
يهدي
إلى النار.
نعم.
ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
سلم يا رب.
طيب.
نعم.
يبقى ده جزاء عند ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الكذاب فيه صفة من صفات المنافقين. آيات المنافق 3، أول حاجة إيه؟ إذا حدث كذب، يعني أول صفة من صفات المنافقين. والمنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالى.
نعم.
يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ما ينفعوش. طب الإسلام ليه ما وضعش عقوبة؟ لأن الكذب ده قد يكون بيني وبينك، قد يكون بين أفراد، قد يكون إنسان كلمة نقلها عن الغير. ما تقدرش تحقق في فرق بين من نقل عن الغير ومن نشر الخبر، يعني في ناقل للخبر وناشر للخبر.
طب ايه رأي حضرتك في بعض الملتزمين او بعض الناس اللي عاوز ينقل عن الكذب، فعلشان ينقل خبر ويتبرأ من هذا الامر ويقول لك انا مش كذاب، يقول لك زعموا سمعنا بيقولوا، تقول لهم ايه؟
اقول لهم اتقوا الله، ان جاءكم فاسق بنبأ ايه؟
فتبينوا.
والقراءة تانية ايه؟
فتثبتوا. نعم.
يعني إذن أنا ما أقولش الحاجة إلا وأنا على يقين من هذا الخبر.
نعم.
وإن كان هذا يعني يتعلق بعرض إنسان أو سمعة إنسان لا يجوز نشره بحال من الأحوال أبدا. ولسه بتكلمين عن الرجل اللي راح للرسول وقال له، قال له هل سترت عليه ما بثوبك حتى لا يراهما غيرك؟ يعني ده سيدنا عمر رضي الله عنه.
نعم.
وهو أمير المؤمنين وكلنا يعرف من هو سيدنا عمر، مش أي إنسان عادي. راح لصلاة الفجر فرأى زان وزانية، شافوا سيدنا عمر غيريو. طيب يبقى هنا الشهادة لازم 4 شهود ذكور عدول.
طيب نشوف ايه اللي حصل لكن بعد هذا الاتصال من ام عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم عامر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك يا فندم.
بارك الله فيكم. إن سمحت لي عندي هذه الكلمة والله أعلم
تفضلي
عندي ماذا أصحابها، وهي بالنسبة للأكاديمية من الأخوان الإعلامية.
نعم.
يعني نقول لمثل هؤلاء الإعلاميين وأنصارهم وأنصارهم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ونقول لهم أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير إذنكم مستانس إلا لكم ما سألتم، ونقول لهم يعني ألا يعني ألا يخشوا أن يكونوا من أهل الآية الكريمة في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يعني لا نتهم أحدا بالنفاق ولا نتهم أحدا ولكن نخشى أن يكونوا من هؤلاء.
نعم.
ثم نقول لعامة الناس أن يتجهوا إلى فهم دينهم، لأن في ذهننا بديننا النجاة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا نسمع ولا يعني نخسر لأي كلام أو أي من مثل هؤلاء الإعلاميين. لذلك عامة الناس لا يستطيعون الحكم على من حولهم بأنهم منافقون. ونقول لأهل العلم إن أريدوا إلا الإصلاح
ما استطاعوا وما توفيقي إلا بالله.
وذلك من ذا قاربوا وسددوا هذا والله عن ذلك.
ربنا يبارك فيك وشكرا جدا على مشاركتك معنا. ماذا حدث بعد ذلك؟
في كتاب عم كنا بنتكلم عن سيدنا عمر.
تمام.
ماشي في الطريق في صلاة الفجر ولا رزان وزاني، فذهب إلى المسجد. طبعا شافوه جريوا، ذهب إلى المسجد وانتظر حتى يعترف، ما حدش اعترف. فقال الصحابة الكرام، نشوف سيدنا عمر أمير المؤمنين يوم لهم أيها الناس لا تنصرفوا ولكن انتظروا، ما رأيكم لو أن رجلا رأى زان وزانية؟ فقال سيدنا علي يا أمير المؤمنين يأتي بالبينة أو حد في ظهري.
تمام.
يعني جرب أربع شهود يا إما
الحد
يقام على حد القذف 80 جلدة.
نعم.
فقال له يا علي حتى ولو كان أمير المؤمنين الذي رأى.
يا الله.
فقال يا أمير المؤمنين البينة أو حد في ظهرك.
ده أمير المؤمنين وده من سيدنا عمر.
خلي بالك هو لا يكذب أبدا، بل كم أنت عارف وأنا عارف والكل عارف أنه كان يقول الكلمة أمام سيدنا الرسول فينزل الوحي مؤيدا كلام سيدنا عمر.
صحيح صحيح.
بالك ومع ذلك هو لا يكذب، لكن إذا كان سيدنا عمر يفعل يقول ذلك وسيدنا علي يرد عليه بهذا وهو لا يعترض على كلام سيدنا علي، يدل على إيه؟ على إن الإسلام عايز يحق الحق ويبطل الباطل، بمعنى أنه هل يؤخذ بقول الحاكم بمفرده فيما يتعلق بالأمور التي لابد فيها من شاهد أكثر من شاهد؟
نعم.
لا يقبل حتى ولو كان أمير المؤمنين.
سبحان الله.
لا يجوز له حتى العلماء قالوا إيه؟ لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي. يعني لو قاضي النهاردة قدمت إليه أوراق رسمية فيها ظلم واتهام لآخرين بينما المدعى عليه بيقول له ده أنا مظلوم ده كذا وكذا، والقاضي يعلم أن الإنسان ده هو مظلوم فعلا، لا يجوز القاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، وإلا أصبحت الأمور فوضى. ليه؟ البينة على من ادعى
أو حد في ظهرك
أو لا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
في حديث البينة أو اليمين
في حديث ثاني.
جميل جميل.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
طيب يعني عاوزين نقول لهذا الذي يتناقل أخبار من وكالة الكذب العالمية تحت عنوان زعموا بيقولوا وسمعنا إلى غير ذلك من ألفاظ التمريض، نقول له اتق الله في نقلك. أخذ أميرة وأرجع لحضرتك مرة تانية. أستاذ أميرة السلام عليكم. الاتصال القطع. مش شكرا. واحنا انا يعني انا اسف جدا كنت اطلت لحضرتك، لكن انا في انتظارك مره اخرى باذن الله تعالى. فضلت الدكتور، الا ترى بان يعني كثير من الدعاه في هذه الفتره ربما انشغلوا بالامور السياسيه وتركوا الامور التي في الاصل مكلفون بها، مثلا من موضوع يعني حث الناس على الصدق، على اداء الامانه، على اعاده الثقه الى النفس، فحدث هذه الازمات المتكرره في المجتمع؟
نعم. هو طبعا الدعاء سيسألون عن كل كلمة ينطقون بها.
نعم.
ليه؟ هناك المقولة بتقول إيه؟ وعالم بعلمه لا يعملن يعذب قبل عباد الوسن. ليه؟ لأن الإضلال الناس عن طريق الدعاء ده مصيبة كبيرة. مجتمعنا مليء بالمشاكل، مليء بالمتاعب، خاصة ما يتعلق بالفتاوى والأمور الدينية. يبقى احنا بدل ما نشغل بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، ما نصلح أخلاقات المجتمع، ما نرشد الناس إلى الصدق، ما نقول للناس ابتعدوا عن الكذب، ابتعدوا عن القيل والقال. ليه؟ لأن المؤمنة يتعامل مع الله عز وجل وهو على يقين بقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.
نعم.
وبعدين لما ربنا يقول لي وإن عليكم لحافظين، وبعدين آية تانية يقول لي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
يعني في دور كبير جدا على الدعاء في تربية المجتمع،
مسؤولية كبيرة.
نعم.
لماذا؟ في ورد في الأثر إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عامة الناس لما لم تعملوا، حتى يسأل العلماء لما لم تعلموا.
يا الله، اسمعها تاني بالله يا دكتور.
خبالك أنت، إن الله عز وجل لا يسأل عامة الناس لما لم تعملوا، حتى يسأل العلماء لما لم تعلموا. يعني لو ما معلمتوش الناس ليه؟
طب دكتور، يعني دكتور صبري، ليه حضراتكم مثلا كدعاء وك يعني يعني بالذات دكتور صبري او يعني كثير جدا العلماء المشاهير اللي لهم صوت حق في المجتمع ما بيذهبوش للاماكن او المراكز الصحفيه والاعلاميه يتكلموا مع الصحفيين مع الاعلاميين وجها لوجه مباشره، من باب ان يقتلعوا الفتنه من اصلها؟
يا اخي الفاضل، الحرب بالذات علي انا شعواء حرب خطيره جدا.
ليه دكتور؟
واخد بالك ليه؟ لان الحمد عاهدت الله على كلمه الحق.
نعم.
وقال لا اخشى في الله لو متلائم. ده قبل طبعا الثوره وبعد الثوره، الحمد لله اسال الله ان يثبتني على كلمه الحق. لكن المشكله النهارده عشان تروح تقول للناس، تقول للوسائل الاعلام كذا وكذا، انت عارف دول ناس لهم رجال مخصوصون، رجال واخد بالك انت،
يعني هيصل الامر لبعض الدعاء ان هم يزينوا المنكر. دكتور صبري،
يا اخي الفاضل، هناك بعض الناس انا اعرفهم لا يبالي الواحد منهم بان يقول ما تريد، مش يقول ما يريده الله، لا، ما تريده انت، عايز ايه بالظبط. والا لما كانت الفتاوى المغرضه بين الحين والحين، احنا الامه عايزين نجتمع على كلمه سواء، وعايزين نعتصم، وعايزين نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، تلاقي واحد راح خارج علينا فتوى ما انزل الله بها من سلطان، جابها منين؟ سنده ايه؟ لا، الاسلام ينادي دائما بحفظ النفس البشريه. ليه بقى؟ لان الاسلام تكفل بحفظ الضرورات الخمس، هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. هذه الضرورات الخمس، حفظ الدين لان طبعا هو اساس كل هذا.
نعم.
انا مش هعرف ان الحلال والحرام وده جائز ولا جري الا عن طريق الدين. وبعد كده حفظ النفس. النفس البشريه اعظم حرمه عند الله من الكعبه كما قال رسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام. نعم.
ده دليل على ايه؟ على ان الاسلام يريد ان يعمل على سد الذرائع، غلق باب الشر. ده في مساله في الفقه الاسلامي اسمها مساله سد الذرائع. سد الذرائع يعني ايه؟ انت عارف المثل العامي بتاعنا يقول لك الباب اللي يجلك منه الريح ايه؟
سد واستريح.
سد، هو ده
اللي هو اغلاق باب الشبهه.
خلي بالك انت. نعم. عارف ده لها اصل في كتاب السنه؟ فين؟ قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انا شفت واحد بيعبد صنم وجبي، يبقى ان انا انهى عن هذا المنكر واغيره. لكن لما اروح اغير المنكر مع هذا العابد الصنم، هو سيسب الله عز وجل.
نعم.
هشتم الصنم، هو يشتم ربنا. يبقى الاولى ان انا اسيبه على حاله ملهي في الصنم بتاعه، ولا اسب الصنم وهو يسب ربنا؟
لا لا، يعني
طب شوف بقى سيدنا هارون عمل ايه؟ سيدنا موسى لما راح يناجي ربنا ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولما رجع الى قومه كان ترك سيدنا هارون معاهم، ولقى السامري صنع لهم العجل وعجلا جسدا له خوال كما نص القرآن الكريم. سيدنا هارون زعل سيدنا موسى زعل قوي من سيدنا هارون، وامسكه بلحيته وبرأسه، فبيقول له كما قال القرآن الكريم: قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي شوف اللي بعدها بقى.
نعم.
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني فضل اجتماعهم على عبادة العجل أولى من تفرقهم مع سفك دمائهم. ده بالقرآن اللي بيتكلم عنه. السنة ايه بقى؟ يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام, إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قالوا يا رسول الله وكيف لعن الرجل والدي؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. يعني معناه أمسك عليك لسانك تحترم, واخد بالك؟ أمسك عليك لسانك تحترم, طول ما أنت بتحترم ناس الناس يحترموك.
طيب دكتور صبري, إذا كان هؤلاء زي ما حضرتك بتقول إن هما بيجوا بعض مش عاوز أقول مشايخ لأني ما ينفعش يتقال عليهم مشايخ.
لا مش مشايخ دول.
صحيح.
يجوا بعض. دول عنهم مشايخ عفاريت, مشايخ قرود ماشي, مشايخ منطر ماشي, لأنهم يتاجرون باسم الدين للأسف. لكن أنا بحمل المسؤولية للقائمين على هذه القنوات.
نعم.
ليه؟ ربنا قال إيه؟ فاسألوا أي مين؟
أهل الذكر
إن كنتم لتعلمون.
طيب إذا كان هؤلاء استقلوا بهذه المنابر التي أنا عاوز أقولهم, ما جابوا ناس تفصيل يقولوا اللي هم عاوزين يقولوه. طيب حضرتك وكثير جدا الدعاء والمشايخ وأئمة المساجد عندهم يعني منبر أعظم مما هم فيه, أنا أقصد هؤلاء. يعني النهاردة المواجهة المباشرة مع الجمهور, المواجهة المباشرة ممكن تكون فيها تأثير واقعي أكثر من غيرها. ممكن النهاردة أنا بسمع تلفزيون مش عاجبني الشيخ أو مش عاجبني المذيع, هغير معايا جورنال, مش عاجبني المقال خلاص مش أقرأه أو هركنه. عاوزين نوجه رسالة الدعاء في المساجد إن هم يكونوا رجال المرحلة دي ويبصروا الناس بالحقائق التي ينبغي أن يتبصرون بها. تقول لهم إيه؟
بقول للدعاء أنتم تقومون مقام الأنبياء والرسل.
نعم.
لأن وظيفة الدعوة هي وظيفة إيه؟ الأنبياء والرسل.
تمام.
والأنبياء والرسل كان فيهم أربع صفات: الصدق, الأمانة, التبليغ, الفطانة. يعني الصدق معروف, خلي بالك, الصدق والأمانة معروفة.
تمام.
وبعدين الصدق والأمانة والإيه والتبليغ, تبليغ الدعوة للناس, يعني نشر العلم بين الناس. الفطانة بقى الذكاء.
نعم.
أنا عايز الشيخ النهاردة يعيش مع الواقع, ما ينفعش يعيش في وادي والمجتمع في وادي. والحمد لله نحمد ربنا, أنا كل أسبوع لي خطبة في مسجد, وكل يوم لي لقاء مع الجماهير في مساجد, في مركز شباب, في نادي من النوادي, في أي مكان ألبي الدعوة حيثما كانت.
نعم.
فإذا الحمد لله هناك غير الكثير والكثير يبذل جهد أكثر مني بكثير وكثير. فالأزهريين مش قاعدين ساكتين, لكن المقصود منهم إيه؟ إنه بعض الناس الناجح فيهم من الدعاة الأزهريين للأسف شيء يحارب من الأزهر نفسه. ليه؟ مش عارف ليه بقى؟ لأن زي ما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فكلمتي إلى كل داعي أقول له: اتق الله في قولك, راقب الله عز وجل, اعلم أن التاريخ سيسجل لك كل كلمة تنطق بها وستحاسب بها أمام الله عز وجل يوم القيامة.
مشاهدي الكرام, أنا بوافق دكتور صبر على هذا الكلام, وبقول إن احنا هنا في قناة الرحمة أو في القنوات الدينية بصفة عامة بنحاول نكون صمام أمان للأمة في هذه الأوقات أو هذه الفتن التي تموج بالأمة موجة, حتى لا ينجرف كثير من عموم الناس مع التيار. ونحن نضع أمامنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف, شكر الله لك.
الله يبارك فيك ويكرمك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة, لكم مني أطيب المنى وأرق التحية, وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.